خلقه للجميع وقدرته على الجميع بهذا الاعتبار هم سواء. ولذا قال عباد أمثالكم بهذا الاعتبار. وفي الآية التي بعدها سيبين انحطاط درجة المعبودين عن العابدين كما سيأتي إيضاحه قريبا إن شاء الله. وقوله فادعوهم فليستجيبوا لكم يعني ادعوا هذه الأصنام واطلبوا منها النفع أو ادعوها إلى الهدى فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنها معبودات من دون الله وأنها تنفع وتقرب إلى الله زلفى وتشفع فليستجيبوا لكم إذا دعوتموهم إلى الهدى تبعوكم أو نفعوكم بشيء إن كنتم صادقين. جمهور علماء العربية على أن جزاء الشرط لا يتقدم عليه إلا أن ما تقدم دليل الجزاء أي إن كنتم صادقين في أنها تعبد وتنفع فادعوها فلتستجيب لكم ولا تستجيب لكم أبدا كما صرح الله بذلك وأوضحه في آيات من كتابه كقوله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا وفي القراءة الأخرى مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. وقال جل وعلا واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولذا قال هنا فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ولن يستجيبوا لكم أبدا. ومن يدعو من دون الله من لا يستجيب له لا أضل منه كما صرح الله به في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا معنى قوله فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ثم بين انحطاط درجة المعبودات عن درجة العابدين وكأنه يقول لهم بلغت عقولكم من السخافة حتى عبدتم من أنتم خير منه وأكمل ومعبود يكون عابده أكمل منه فهذا لا ينبغي لأحد أن يعبده كما قال تعالى في الأصنام المعبودات وهي جمادات معبرا بهمزة الاستفهام استفهام الإنكار المضمنة معنى النفي ألهم أرجل يمشون بها أنتم أيها العابدون كل واحد منكم ذو رجلين يمشي عليهما ويتصرف والذي يعبده جماد لا يقدر أن يتحرك ولا يمشي فكيف تعبدون من أنتم أكمل منه وأقدر. هذا عمل سخافة. ولذا قال: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ الأيدي جمع يد واسمه أفعل، لأن الرجل هنا واليد والعين كلها مجموعة على أفعل. أرجل أعين، أيد أصله أيدي على وزن أفعل، إلا أن الضمة قلبت كسرة للياء المتقلبة بعدها، لأن الأيدي منقوص، والمنقوص إذا نكر نون على العين كما هو معروف في محله، ويرفع بضم مقدر ويخفض بكسر مقدر، ويظهر نصبه كما هو معروف في محله. والأيدي جمع تكسير لليد، واحده يد، وأصل اليد يدي ففاؤها ياء وعينها دال ولامها ياء، فحرفها الأول ياء وحرفها الأخير ياء، وبين الياءين دال، إلا أن العرب حذفت الياء الأخيرة التي في محل اللام ولم تعود منها شيئا، وأعربت اليد على العين ولم تعود من اللام المحذوفة شيئا، وهذا فعلته في كلمات معدودة كيد ودم وهن وغد ودب ونحو ذلك، إلا أن اليد أصلها تعرب على العين، تقول قطع يده، وأعطاه هذا بيده ومدته له يده بحرف الياء، إلا أن العرب إذا صغرت اليد أو جماعتها جمع تكسير رجعت الياء المحذوفة، لأن المقرر في فن التصريف أن جمع التكسير والتصريف كلاهما يرد الأمر إلى أصله، فصغرت العرب يد على يدي وجمعت اليد على أيدي يظهر نصبه كقوله: فاقطعوا أيديهما، فرجعت في جمع التكسير الياء المحذوفة. وسمع عن العرب نادرا ذكر الياء في المفرد وهو نادر، وإذا ذكرت فيها الياء كانت من المقصور على الألف، فتقول العرب اليدا كالفتى، لأن أصل الفتى فتيون، وأصل اليد يد، اليد يدين، وهذا سمع قليلا في كلام العرب. رد الياء وجود الياء من أصلها وإبدالها أليفا، وجعل اليد من المقصور، ومنه بهذا المعنى قول الراجز: يا رب سالم بات ما توسد إلا ذراع العنس أو كف يدا. فاليدا هنا مردود إلى الأصل فيه الياء، وأبدل منها الألف كما هو معروف. وقوله: ألهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم. قرأه بعض السبعة قل ادعوا بكسر اللام على الأصل في التخلص من الساكنين بكسر أولهما، فقرأه بعض السبعة قل ادعوا بضم اللام اتباعا للضمة كما لا يخفى. وهذا معنى قوله: أم لهم آلهة يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. أجر الله العادة أنه إذا أرسل الأنبياء وعبوا الأصنام وقالوا إنها لا تنفع ولا تضر، وأن عبادتها كفر بالله مخلد في النار، أن أصحاب الأصنام الذين يعبدونها يقولون للرسل: ستضركم هذه الآلهة، ستخبلكم وتخرب عقولكم ويأتيكم منها الضر لأنكم عبتموها. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم لا يخافون هذا، لأن الخوف من الأصنام كفر بالله، عدم توكل عليه فقد خوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصنامهم تضره لأنهم عبها، كما سيأتي إيضاحه في الزمر في قوله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، وقد خوفوا بها نبي الله إبراهيم، كما قال الله عنه أنه قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وقد قالوا لنبي الله هود: إن آلهته أترته بسوء فخذلته وجننته، فزعموا أنه مجنون وأن الذي أضر عقله آلهتهم، كما في قولهم لهود: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تغيرون. هذا الذي قال لهم نبي الله هود هو الذي قال لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا شركاءكم وتعاونوا معهم وكل من قدرتم عليه ثم كيدوني، يعني امكروا بي وافعلوا بي ما تستطيعون من الكيد والمكر ثم لا تمهلون. إلا أن نبي الله هود قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقد أجرى الله عادة الشياطين أنهم يخوفون الناس من أولياء الشياطين، كما تقدم إيضاحه في تفسير قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الأصل يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأنواع تخويف الشيطان الناس من أوليائه مختلفة كما هو معروف، ولذا قال هنا: فكيدوني جميعا هم لا تنظرون. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: إن وليي الله، الولي في لغة العرب والمولى، هو الذي انعقد بينك وبينه سبب ولاية يجعلك تواليه ويواليك، والله جل وعلا انعقد بينه وبين رسوله موجب الولاية، فالرسول يوالي ربه بالطاعات، والله يوالي نبيه بالإعانة والنصر والثواب الجزيل، والرسول ولي المؤمنين، المؤمنون أولياء النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والله ولي المؤمنين والرسول ولي المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله، والمؤمنون المتقون أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله: نزل الكتاب، هو هذا القرآن العظيم. وقال بعض العلماء: المراد جنس الكتاب، بمعنى أنه نزل جميع الكتب المنزلة فيها هذا الكتاب الذي هو الأخير منها، الذي جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين. وهذا القرآن سمي كتابا، وهو فعل بمعنى مفعول أي مكتوب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ومكتوب في صحف عند الملائكة، كما قال تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن مادة الكاف والتاء والباء كتب معناها في لغة العرب الضم والجمع، فكل شيء ضمنت بعضه إلى بعض وجمعته فقد كتبته، ومنه سميت الكتيبة كتيبة، وهي القطعة العظيمة من الجيش لأنها انضم بعضها إلى بعض واجتمع بعضها مع بعض. منه قول نابغة ذبيان: ولا خير بهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ولذلك أطلقت الكتابة على الخياطة لأن الخياطة يضم فيها طرف الثوب أو طرف الأديم، يضم بعضهما إلى بعض ويجمعان بالخيط الذي يخيط به الخيط كما هو معروف. وفي ألغاز الحريري وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب يعني الخياطين. ولذلك سمت العرب الرقعة التي تكون في السقاء والسير التي تخاط به سمتهما كتبة، لأنه شيء يلصق بشيء ويضم إليه، وهو معنى معروف في كلامها. ومنه قول غيلان للرمة: ما بال عينيك منها الماء ينسكب، كأنه من كلام ثرية سرب، وفراء غرفية أثى خوارزها، مشلشل ضيعته بينها الكتب. ومن هذا قيل للخياط كاتب. ومنه قول الشاعر: يهدو بني فزارة ويعذرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبل، لا تمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيار. فقوله واكتبها بأسيار يعني خط ثفرها بالأسيار لئلا يفعل بها الفزاري الفاحشة. هذا أصل هذه المادة في لغة العرب. والكتابة مصدر سيال، معناه أنك تجمع نقوشا وتضم بعضها إلى بعض وتجمع بعضها مع بعض هي هذه الحروف حتى تصير دالة على المعاني. هذا معنى الكتاب، هو فعل بمعنى مفعول مكتوب. وهذا معنى قوله: الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو جل وعلا يتولى الصالحين، وسيدهم وخيرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تولى ولا يضره شيء مع كلاهة الله وحفظه له، والله يعصمك من الناس. ومعنى كونه يتولاهم أي يتولاهم بالنصر والحفظ والكلاءه والجزاء ونحو ذلك. والصالحون جمع صالح وهو ضد الطالح، وهو الذي يطيع الله جل وعلا فيما امره به ونهاه عنه. وهذا معنى قوله: الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم قال: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم أي إعانتكم من ظالم ظلمكم، لا يقدرون أن يدفعوا عنكم شيئا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا كما تقدم بيانه. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. في هذه الآية الكريمة أوجه معروفة من التفسير. قال بعض العلماء: الضمير في تراهم عائد إلى الكفار الذين يعبدون الأصنام، يعني تراهم ينظرون إليك وتظن أن عيونهم مبصرة وهم لا يبصرون شيئا لأنهم عمي. إذا كانوا يبصرون شيئا لما عبدوا حجارة لا تنفع ولا تضر. وقال بعض العلماء: الضمير في قوله تراهم عائد إلى الأصنام. والذين قالوا هذا اختلفوا إلى قولين. أحد القولين أنهم كانوا يمثلون تماثيل ويجعلون لها أعينا تشبه عيون الناس، حتى إنه إذا قابلت الصنم كأنه إنسان ينظر إليك. قالوا وعلى هذا تراهم فيما يترى للناظر ينظرون إليك وهم لا يبصرون لأنهم في الحقيقة جمادات. وذكر ابن جرير وغير واحد أن العرب تقول لكل مقابل شيء أنه ناظر إليه، تقول دار فلان تنظر إلى داري، معناه أنها مقابلة لها. وقالوا إن هذا أسلوب عربي معروف نزل به القرآن. وعلى هذا القول تراهم ينظرون إليك مقابلين لك، ليس بينك وبينهما حاجز وهم لا يبصرون، لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر. هذه الأقوال الثلاثة هي حاصل كلام أهل العلم في الآيات، وهذا معنى قوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وقال في صاحبه الآخر من شياطين الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لا دواء له إلا ذلك، إنه سميع عليم. الموضع الثاني في سورة قد أفلح المؤمنون، قال تعالى: في عدوك من بني جنسك ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع سيئات المسيئين بمقابلتها بالتي هي أحسن، نحن أعلم بما يصفون. ثم قال في العدو الثاني من شياطين الجن: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الموضع الثالث في حميم السجدة، زاد فيه تعالى أن هذا الدواء السماوي والعلاج القرآني الذي يكسر عداوة هذين العدوين لا يعطيه الله لكل أحد، وإنما يخص به من شاء ممن له عنده الحظ الأعظم. وزاد أن هذا دواء نافع وعلاج عظيم، حيث قال في العدو من الإنس: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، في غاية الصداقة، لأن مقابلة إساءته بالإحسان تخجله وتقضي على عداوته حتى يضطر إلى أن يرجع صديقا. وقال: وما يلقاها إلا الذين صبروا هذه الخصلة. وهذا التعليم القرآني لا يعطاه كل الناس، لا يعطيه الله إلا لصاحب الحظ والبخت العظيم عنده من الصابرين. ولذا قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال في رفيقه الآخر: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. فهذا علاج قرآني ودواء سماوي نافع يحتاج إليه كل مسلم، ومحل هذا في غير الكفار المناصبين الناس بالعداوة، فالملاينة لهم لا تجوز، لأن الكفار يجب عليهم الغلظة والقوة والعزة، ولا يلاينون ولا تقابل سيئاتهم بالحسنات، كما وصف الله بذلك نبينا وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مع أنه يقول: واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ويقول في غيرهم: واغلظ عليهم. وقد مدح الله قوما بلين جانبهم لإخوانهم المسلمين وقوتهم على الكفارة، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقد قال الشاعر في نبينا صلى الله عليه وسلم: وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن شعر مالك بن نمط الهمداني: لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد همدان: وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد، وأعطى إلى ما طالب العرف جاءه، وأمضى بحد المشرفي المهند. والحاصل أن الشدة في محل اللين حنق وخرق، واللين في محل الشدة ضعف وخرق، وكل مقال له مقام. وقد صدق أبو الطيب المتنبي في قوله: إذا قيل حلم قل فللحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. وقوله: خذ العفو، قال بعض العلماء: لما نزلت هذه الآية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها جبريل فقال له حتى أسأل ربي، ثم رجع له وقال ربك يقول خذ العفو، أي سل من حرمت وقطع سل من قطعك وأعط من حرمت، سل من قطعك وأعط من حرمك ونحو ذلك، فإن هذا هو العفو، بأن تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك. قال لا، سل من قطعك واعفو عمن ظلمك، هذا هو الأخذ بالعفو. وقد ثبت في صحيح البخاري بتفسير هذه الآية الكريمة أن عويلة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري المعروف من رؤساء فزارة، هو الذي يقال إنه مطاع أحمق، وكان ابن أخيه الحر بن قيس، كان من خيار المسلمين ومن القراء، وكان له مكانة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه كان جلساؤه القراء صغارا كانوا أو كبارا، فقال عيينة لابن أخيه الحر بن قيس لك وجه عند هذا الأمير فاستذن لنا عليه، فاستذن له عليه. فلما دخل عيينة على عمر رضي الله عنه، وكان عيينة بدويا جافيا، فقال هي ابن الخطاب ما تعطينا الجزل ولا تقسم بيننا بالعدل، فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى هم به، فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين، إن الله يقول لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، فما جاوزها عمر. وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله. قال بعض العلماء العفو هو ما تسهل لك من أخلاق الناس، خذ ما وجدته سهلا من أخلاق الناس، ما وجدت منهم من طيب خذه، وما جاءك منهم من غير ذلك تجاوز عنه واصفح عنه. والعفو في لغة العرب يطلق على ضد الجهد، فكل شيء متيسر لا مجهود فيه تسميه العرب عفوا. وقد قدمنا إيضاحه بتفسير قوله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الشيء الزائد الذي لا يجهد، زائد على قدر الخلة الضرورية على أصح التفسيرين، وهو معنى معروف في كلام العرب، يقول لا تخذ العفو مني، خذ ما تسهل لك مني وما تعصى عليك لا تكلمني فيه. ومنه قول أسماء بن خارجة وقيل حاتم الطائي خذ العفو مني تستديني مودتي ولا تنطقي في صورتي حين أغضبوا. ومنه قول حسان رضي الله عنه يمدح المهاجرين في شعره المشهور الذي وفخر به وفد تميم خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا. وهذا معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الآخر إذا ما بلغة جاءتك عفوا فخذها فلغنا مرعا واشربوا. فعلى هذا خذ العفو ما تسهل لك من أخلاق الناس ووجدت منهم طيبا بلا كلفة فخذ، وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه وتجاوز كما قال وأعرض عن الجاهلين. وقوله وأمر بالعرف، العرب تطلق لفظة العرف والمعروف والعارفة على كل خصلة جميلة تستحسنها العقول وتطمئن إليها النفوس، معنى وأمر بكل معروف جميل تطمئن إليه النفوس، وهذا معنى قوله وأمر بالعرف، وهذا المعنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الحطية من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، يعني أمر بالعرف أي بكل جميل حسن تطمئن إليه النفوس وتستحسنه العقول كالإعراض عن الجاهل والعفو عن المسيء. وكان بعض علماء الأصول يقول إن هذه الآية يدخل فيها ما يتعرف عليه الناس في معاملتهم وبيوعاتهم ونحو ذلك، أن الناس إذا جرت عادتهم بعرف بينهم في جميع معاملاتهم يجب على الحاكم أن يأخذ. ولذا قال العلماء إذا جاء قاضي إلى بلد وهو غريب عنها ليس من أهلها لا يجوز له أن يحكم ولا أن يفتي حتى يسأل عن عرفهم وعاداتهم فيما لا يريدون بالصيغ وأثار المعاملات، لأن الأحكام تختلف باختلاف الأعراف. قد يكون الناس يطلقون هذه الكلمة على معنى معين لا يريدون غيره فيحملها القاضي على لفظها اللغوي فيظلمهم ويحملهم ما لا يقصدون. ومن هذا كان بعض علماء الأصول يقول هذه المسألة التي دخلت في عموم هذه الآية إحدى القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي. بعضهم يقول أصلها أربعة، زاد بعض الأصوليين فيها خامسة، وهي قواعد أسس عليها الفقه الإسلامي فيما يذكره الأصوليون خمسة قواعد خمس. أولها الضرر والزاد، هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع الإسلامي، إزالة الضرر، ويشهد لها حديث لا ضرر ولا ضرار. الثانية المشقة تجلب التيسير، هذه من قواعد الفقه الإسلامي التي أسس عليها. ومن فروع هذه القاعدة التسهيلات والرخص كقصر المسافر للصلاة وفطره في رمضان وغير ذلك من الرخص والتسهيلات المنتشرة في الشرع. الثالثة لا يرتفع يقين بشك، وهذه من أمثلتها أن الذمة تحمل على براءتها حتى يتحقق بالبينة شغلها ونحو ذلك من وكذلك إذا ثبت أن الذمة شغلت بدين وجب استصحاب ذلك الشرط حتى تقوم البينة على أنه قضى. وهكذا في مسائل كثيرة. الرابعة قوله العرف محكم، وهو أن الناس في معاملاتها وما يجري بينها في بيوعها ونكاحها وإجارتها وطلاقها وغير ذلك من العقود أنها يرجع بها إلى عرفها ولا تعتاده في مخاطبتها وتقصده، ولا تحمل بمطلق ألفاظ اللغة التي يخالفها عرفها. القاعدة الخامسة الأمور تبع المقاصد، وهذه قاعدة عظيمة يشير إليها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال معنى قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الإعراض عن الجاهلين خلق سماوي أمر الله به نبيه ليعلم خلقه هذا الخلق الكريم والأدب السماوي العظيم، أنه إذا جهل عليك جاهل فأساء إليك أن ترضى عنه ولا تأخذه بزلته، كما قال جل وعلا وإذا مروا باللغو مروا كراما سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ونحو ذلك. وهذا معنى قولي وأعرض عن الجاهلين، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ. إن هذه أصلها إن الشرطية زيدت بعدها ما المزيدة لتوكيد الشرط، وأجرى الله العادة الكثير في كلام العرب أن إن الشرطية إذا أكدت شرطيتها بمن مزيدة بعدها كان الفعل المضارع لا بد أن تكون فيه نون التوكيد المثقلة. حتى قال بعض العلماء كل مضارع قبله إنا لابد أن يتصل بنون التوكيد الثقيلة والتحقيق أن هذا وإن كان هو لغة القرآن لم يوجد في القرآن فعل مضارع قبله إنا إلا وهو مقترن بنون التوكيد المثقلة إما ينزغنك من الشيطان فإما نذهبن بك فإما ترين من البشر أحدا إلى غير ذلك إلا أن التحقيق أن إتيان من التوكيد بعده هو اللغة الفصيحة ولو لم تأتي بعده لكان جائزا سمع في أشعار العرب بكثرة عدم توكيد الفعل بعد إما وهو مستفيد في أشعار العرب كثير ومنه قول لا شاء فإما تريني ولي ذمة فإن الحوادث أهدى بها قال تريني ولم يأتي بنون التوكيد ومنه قول الحماسي زعمت تناظر أنني إما أمت يسجد بينها الأصائر خلتي ومنه قول الشنفارة فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا أتنعل وقول الآخر فإما تري وقول لبيد بن ربيعة فإما تري اليوم أصبحت سالما فلست بأحيا من كلاب وجعفري وهو كثير في كلام العرب وزعم قول أن حلفا للتوكيد لضرورة الشعر وقال جماعة من علماء العربية إنه لغة صحيحة لا ضرورة كما هو معروف في محله ولا معنى قوله وإما ينزغنك من الشيطان نسر أضاف الفعل هنا أسند الفعل هنا إلى مصدره كقول العربي إذا شد الأمر شد هذا الأمر والأصل يعني شد الناس في ذلك الأمر وإسناد الفعل إلى مصدره أسلوب عربي معروف منه قول أبي فراس الحمداني وإن كان شعره لا يصلح إلا مثالا لا شاهدا ستذكرني قومي إذا جد جدهم وفي ليلة الظلماء يفتقد البدر قال بعض العلماء النزغ والنغز معناه النخس وإما ينخسنك الشيطان ونقص الشيطان كأنه يأتي بشيء محدد يلخص في الإنسان ويغرزه فيه ليذيره إلى ما لا يرضي الله من المعاصي وهذا النزغ هو فساد الشيطان على الإنسان إما بالوساوس وإما بشدة الغضب ونحو ذلك مما يحمله عليه الشيطان من انتهاك حرمات الله وتضييعها إذا جاءك الشيطان نزغك هذا النزغ من الشيطان بأن وسوس لك حتى زين لك أن تعصيه أو أغضبك حتى خرجت عن حدود الطاعة وكان هذا النزغ سيوديك إلى أن تفعل ما لا ينبغي فاستعذ بالله من الشيطان استعذ معناه اطلبه أن يعيذك منه ولعالة هي الحفظ والتمنع والتوقي عكس الليال لأن الليال بالإنسان لا الذي يلود إذا كان يريد أن يدرب له مصالحه واستعال به يستعيد ليمنعه ويقيه مما يخاف كما قال يا من أعوذ به فيما أحاذره ومن ألوذ به فيما أحاوله فاستعذ بالله أن يطلب أن يعيدك أن يمنعك ويقيك من هذا الشيطان الرجيم إنه جل وعلا سميع لدعائك سميع لما يوسوس لك به الشيطان عليم بوسوسة الشيطان لك وبالتجائك إليه وبكل ما يقوله ويفعله خلقه فهو الذي بيده إن جاءك منه هذا معنى قوله فاستعذ بالله إنه سميع عليم الشيطان إلى ما يرضي الله ويسخط الشيطان وعلى قراءة الآخرين إذا مسهم طائف من الشيطان
الطائف اسم فاعل طاف يطوف فهو طائف. الطائف من الشيطان الشيء الذي يطوف به من قبل الشيطان من وساوسه وإغضابه لهم. ومعنى القراءتين متلازم إلا أن الأول يقول لمة من طيف من الشيطان أي لمة منه، والثاني يقول طائف من الشيطان كما قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ومعنى القراءتين راجع إلى شيء واحد، وقوله تذكروا أي تذكروا عقاب الله وثوابه. ففاجأهم الإبصار، والإبصار هنا معناه الإبصار بالقلب الذي يحمل الإنسان على الرجوع إلى ما يرضي الله، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وقد قدمنا أن إذا الفجائية فيها ثلاثة أقوال، أحدها أنها حرف، الثاني أنها ظرف زمان، الثالث أنها ظرف مكان كما هو معروف في محله. وهذا معنى قوله فإذا هم مبصرون، هذا معنى قوله إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم الآخرين إخوانهم في النسب لا في الدين الذين لا يبصرون، يمدهم الشياطين. فالإخوان الأولون من الإنس، وقوله يمدونهم يعني تمدهم الشياطين. وإخوانهم الآخرين من عتاة الإنس يمدونهم أي تمدهم الشياطين. هذا الذي ذكره غير واحد أن المراد بالإخوان العتاة من الآدميين، والذين يمدونهم هم إخوانهم من الشياطين. وقال بعض العلماء أن الإخوان الأولين الشياطين يمدون إخوانهم من عتاة الإنس. وعلى كل الأحوال فالمعنى أن المتمردون من بني آدم العصاة والكفرة لهم إخوان من الشياطين يمدونهم في الغيب. يمدونهم معناه يكون لهم مددا في الغيب ويزيدونهم فيه، فيزيدونهم طغيانا إلى طغيانهم وكفرا إلى كفرهم بما يزينون لهم من الكفر والمعاصي ويعينونهم عليه. ثم لا يقصرون أي لا يقصر الشياطين الذين يمدون عتاة الإنس، لا يقصرون في ذلك أبدا، لأن الشيطان لا يحصل منه تقصير من البتة في فعل السوء، فهو طبيعته متماد فيه أبدا. والعرب تقول أقصر عن الأمر يقصر إذا كف ونزع عنه وقلل منه، وهو معروف في كلام العرب. ومنه قول امرئ القيس سما لك شوق بعدما كان أقصر، وحلت سليم بطن قوم فعرارا. ومعنى الآية بالإجمال أن المؤمنين المتقين إذا أصابتهم لمة من الشيطان ونزغ منه فوسوس لهم ليحملهم على المعاصي أو أغضبهم ليوقعهم بالغضب في المعاصي، تذكروا الله فأبصرت قلوبهم عقاب الله وثوابه فرجعوا إلى ما يرضي الله. وأن غيرهم من الكفرة والمعاصي إذا جاءتهم لمات الشياطين وطائف الشياطين مدوا لهم وزادوهم ضلالا إلى ضلال، فلا يبصر هؤلاء ولا يبصر هؤلاء. فهذا معنى قوله وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يبصرون. نرجو الله جل وعلا أن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن لا يجعل الشياطين إخواننا، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك لا تفعل بالمؤمنين إلا ما هو خير له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعل لنا الخير في السراء والشكر عليها، اللهم اغفر لنا خيرك في السراء والشكر عليها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي
الرجيم. يقول الله جل وعلا وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذا لم تأتهم إذا أصله وفه مضمن معنى الشر ومن أحكامه عند علماء العربية أنه يدل على تحقق وجود مشروع. فلو قلت لعبدك وهو يعرف معنى اللغة العربية إن جاءك زيد فأعطه درهما هو يعلم أن معنى الكلام أن زيدا محتمل أن يجيء ومحتمل أن لا يجيء لأنه حرف شر لا يقتضي وجود الشر. أما إذا قلت له إذا جاءك زيد فأعطه درهما وهو يعرف معنى اللغة فإنه يعلم أن زيدا آت لا محالة لأن إذا تدل على تحقق وقوع الشر ولا تقتضي التكرار على التحقيق إلا إذا اقترنت بقرينة تدل على ذلك. فمن قال لزوجته إذا دخلت الدار فأنت طالق دخلتها ثم دخلتها فإنها تطلق ولو دخلتها مرة أخرى لا يكون عليه طلاق جديد لأن إذا ليست أداة تكرار. قال بعض العلماء العربية وربما دلت على التكرار إن احتفت بقرينة مفهومة من ذلك والتحقيق أن إذا قد تأتي أداة تكرار إذا دلت قرينة على ذلك ومنه بذلك المعنى قوله إذا وجدت أوار المعي في كبدي ذهبت نحو سقاء القوم أبترد فابن بردت ببرد الماء ظاهره فمن دينار على الأحشاء تتقد. فإن معنى إذا وجدت أوار النار في كبدي كلما وجدت الحرارة الشديدة في كبدي بردتها بالماء. وقوله إذا لم تأتهم بآية كانت عادة الكفار اقتراح الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يقترحون عليه آيات قرآنية تتلى غير هذا القرآن كما سيأتي في سورة يونس في تفسير قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات
قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وتارة تكون الآيات المقترحات آيات كونية قدرية كما في قوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وفي القراءة الأخرى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب إلى آخر الآيات المقترحات وهي كثيرة في كلام العرب ومن العلماء ما ظاهر كلامه أن الآية المقترحة هنا آيات أخرى من جنس القرآن غير ما أنزل وعلى هذا القول فلا إشكال في الكلام لأن المعنى وإذا لم تأتهم بآية تقرأ عليهم آيات أخرى غير ما أنزل عليك قالوا لو اجتبيتها لولا هنا حرف تحضير والتحضير الطلب بحث معناه أطلب منك طلبا حديثا شديدا أن تجتبيها واجتبيتها أصل الاجتباء معناه المشهور في لغة العرب لاختيار والاصطفاء هذا أشهر معانيه المعروفة ومنه قوله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال بعض العلماء لو اخترتها واصطفيتها وجئت بها وقالت جماعة من المفسرين العرب تقول اجتبيت الكلام إذا اختلقته واخترعته من وقته ولم يكن عندك فيما سبق بل جئت به اختلاقا واختراعا في وقته لولا اجتبيتها هلا جئت بها مخترعة مختلقة في عجلة لأنهم يزعمون أن كل القرآن اختلاق إن هذا إلا اختلاق إن هذا إلا أساطير الأولين كما أن هذا الذي تقرأ مختلق في زمنهم فاقرأ الآية المطلوبة منك مختلقة أيضا كهذا الذي تقرأ وهذا تكذيب منهم قبحهم الله بالقرآن وعلى القول فلا إشكال في قوله لو اجتبيتها أي هل اخترعتها واختلقتها وقرأتها علينا كما طلبناك كما اختلقت هذا القرآن كله ونسبته إلى الله بغير حق هذا قولهم لعنهم الله وذهبت جماعة أخرى من أهل التأويل إلى أن الآية المطلوبة هنا آية كونية قدرية كما قال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقد قالوا له صلى الله عليه وسلم اجعل لنا الصفا ذهبا وباعد عنا بين جبال مكة لنزدرعها وهاتنا بالرياح لنركبها إلى الشام كما كان يفعل سليمان وأحيي لنا قصيا نسأله عنك هل أنت رسول أو لا إلى غير ذلك من الآيات المقترحات وعلى أن الآية المطلوبة هنا كونية قدرية فقال بعض العلماء معنى لولا اجتبيتها هل اقترحتها وتلقيتها من تلقاء ربك لأنك تزعم أن كل ما سألت منه يعطيك إياه يعني فتقلب لنا الصفا ذهبا وتحيي لنا قصيا نسأله عنك إلى غير ذلك من الآيات المقترحات وعلى هذا القول فالاتباع هنا بمعنى تلقيها من الله مقترحة وإجابة الله إلى ذلك وهذا معنى قوله لو اجتبيتها قل لهم يا نبي الله ليس من شأني اختلاق الآيات التي تقرأ وتتلى وليس من شأني
اقتراح الآيات الكونية القدرية، إنما أنا عبد مأمور أفعل كما أمرني ربي ولا أتجاوزه إلى شيء آخر، إن أتبع ما أتبع إلا ما يوحى إلي، فهذا الذي أتلوه عليكم أوحاه ربي إلي وهو الذي أقرأه عليكم، أما شيء آخر لم يوحى إلي فلا أقوله لكم ولا أقترح على ربي شيئا. والله جل وعلا قد بين في سورة بني إسرائيل أنه إنما لم يرسلوا بخارق مثل خارق الرسل المتقدمة كناقة صالح ونحو ذلك، أنه إن فعل ذلك كذبوا فأهلكهم كما قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، لأن الله تبارك وتعالى لما اقترحوا هذه الآيات بين لهم هنا وفي سورة العنكبوت أنه أنزل لهم آية هي أعظم من جميع الآيات وأكبر، وهو هذا القرآن العظيم. فهذا القرآن العظيم أعظم آية من ناقة صالح ويد موسى البيضاء وعصاه التي تكون ثعبانا، ومما يدل على أنها أعظم الآيات أنها تتردد في أسماء الخلائق إلى يوم القيامة، وأنها كلام رب العالمين الذي يعجز عن الإتيان بمثله جميع الخلائق. وقد تحدى الله العرب بسورة من هذا القرآن العظيم في سورة البقرة، قال: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحداهم بسورة منه في سورة يونس، قال: أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحداهم بعشر سور في سورة هود، أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحداهم به كله في سورة الطور، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وما بين في سورة بني إسرائيل أن عامة الخلائق لو تعاونوا واجتمعوا لا يقدرون على الإتيان بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لما كان معجزة يعجز عن مضاهاتها جميع الإنس والجن، وهي معجزة باقية تتردد في آذان الخلائق إلى يوم القيامة محفوظة تولى رب العالمين حفظها. لو أراد أحد أن يزيد في هذا القرآن العظيم نقطة واحدة أو يغير شكلة حرف لرد عليه الآلاف من صغار أطفال المسلمين في أقطار الدنيا، إنا نحن عزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولأجل عظم هذه الآية وكبرها وأنها أعظم الآيات وأكبرها أنكر جل وعلا على من طلب آية غيرها إنكارا شديدا في سورة العنكبوت، حيث قال تعالى: فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم أنكر عليهم طلب آية غيره، قال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة الآية. فمن لم يكتف بهذه الآية العظمى عن جميع الآيات فهو جدير بأن ينكر عليه. ولذلك قال هنا في أخريات الأعراف: لما قال عنهم أنهم قالوا لو اجتبيتها بين لهم أن هذا القرآن العظيم أعظم آية لا ينبغي للإنسان أن يطلب آية غيرها، حيث قال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فلم تهدي فمن لم تهده هذه البصائر والأدلة القاطعة والبراهين الساطعة والمعجزة الأومى والهدى والرحمة فلا آية تهديه البتة. وهذا ما قاله قال قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي لا أختلق آية ولا أقترح أخرى. ثم قال هذا بصائر من ربكم، هذا القرآن الإشارة في هذا إلى هذا القرآن العظيم، أي هذا القرآن الذي هو أعظم آية، وأنتم تقترحون آية غيره. بصائر من ربكم، البصائر جمع البصيرة، والبصيرة المراد بها البرهان القاطع والدليل الساطع الذي يبصر في ضوئه الحق واضحا لا لبس فيه، فالبصائر الحجج القاطعات والبينات الواضحات التي لا تترك في الحق لبسا، وواحدها بصيرة. منه قوله تعالى في أخريات يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وإنما كان المبتدأ الذي هو هذا إشارة إلى مذكر، والخبر جمع تكثير جمع تكسير بصائر، لأن هذا وهو إشارة إلى القرآن، والقرآن يتضمن حججا كثيرة وبراهين قاطعة بكثرة، ولذا عبر عنه بهذا وأخبر عنه بقوله بصائر وهدى، أي بيان ودلالة، لأن القرآن العظيم يطلق هداه الهدى العام ويطلق هداه الهدى الخاص. والقرآن العظيم قد بين تعالى أن له هدى عاما للأسود والأحمر وهدى خاصا لمن وفقه الله. أما الهدى العام فمعناه بيان الطريق وإيضاح المحجة البيضاء وبيان الحق من الباطل والنافع من الضار والحسن والقبيح. تقول العرب هديته إذا أرشدته إلى الخير سواء تبعه أم لا، ومنه بمعناه العام. وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم الحق على لسان نبينا صالح، وهو هداية إرشاد وبيان لا هداية توفيق، لأن الله قال فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون الآية. ومن إطلاق الهدى بمعناه العام الذي هو البيان والإيضاح والإرشاد قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل، أي بينا له طريق الحق وطريق الباطل بدليل قوله إما شاكرا وإما كفورا، لأن الهداية في قلبه هديناه السبيل. لو كانت هداية توفيق لما قسم من هداه الله بها إلى شاكر وإلى كفور. المعنى الثاني هو إطلاق الهدى بمعناه الخاص، والهدى بمعناه الخاص معناه توفيق الله جل وعلا لعبده حتى يهتدي إلى ما يرضي ربه ويكون سبب دخوله الجنة. ومنه بهذا المعنى من يهدي الله فهو المهتدي، وقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه. وكون الهدى يطلق إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا، إذا فهم الإنسان ذلك زالت عنه إشكالات في كتاب الله والمناقضات يظنها الجاهل ببعض آيات الله، كقوله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت مع قوله فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فنفى عنه الهدى في آية وأثبته له في آية، فالهدى المثبت له في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هو الهدى بمعنى العام، وهو البيان والإيضاح. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذه المحجة البيضاء حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه. أما الهدى المنفي عنه في قوله إنك لا تهدي من أحببت، فهو التفضل بالتوفيق وسعادة المرء، لأن هذا بيد الله وحده، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم الآية، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، بقراءة أخرى لا يهدى من يضل، أي لا يهدى أحد أضله الله، إلى غير ذلك من الآيات. ولذا قال في آية في هدى القرآن العام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال في هداه الخاص: هدى للمتقين. وبهذا تعلم أن هداه المخصوص بالمتقين في قوله هدى للمتقين، والمخصوص بالمؤمنين كقوله هنا في آية الأعراف هذه: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أن المخصوص بالمؤمنين هو الهدى الخاص، وهو توفيق الله جل وعلا لهم وتيسيره له إلى الأعمال التي ترضيه. ولذا كان القرآن العظيم لمن وفقه الله هدى بهذا المعنى، وكان حجة على غيره والعياذ بالله، يدخله الله بها النار كما بينه تعالى في آيات كثيرة كقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقوله تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، في الموضعين من سورة المائدة كما تقدم. وهذا معنى قوله: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة، لأن القرآن بصائر أي حجج واضحة وبينات قاطعات وبراهين ساطعات لا تترك في الحق لبسا، وهدى أي إرشاد ودلالة للمسلمين يبين لهم بيانا لا خفاء معه، ورحمة لمن وفقه الله للعمل به يرحمه الله به لقوم يؤمنون. أما القوم الذين سبق لهم الشقاء فهو حجة عليهم يدخلون به النار كما قال تعالى: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، لأن الله تبارك وتعالى منذ أنزل هذا الكتاب المنزل كان واجبا شرعا ألا يدخل أحد الجنة كائنا من كان إلا عن طريق العمل به، وألا يدخل أحد النار إلا عن طريق الإعراض عنه، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الآية: فالعمل به مفتاح الجنة والإعراض عنه سبب دخول النار. وهذا معنى قوله:
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض العلماء: كان كفار مكة لا ينصتون للقرآن ولا يستمعون له ولا يرضون أحدا أن يسمعه، بل يخلطوا فيه بالأصوات والتصدية والمكاء من تصفيق وتصفير، ويأتون باللغط واللو ليمنعوا الناس من سماعه وتدبره، كما نص الله على ذلك عنهم في قوله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فأمر الله المؤمنين أن ينصتوا له ويستمعوا. قال بعض العلماء: هو أمر للكافرين أن يكفوا عما يفعلون في قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقد أجرى الله العادة أن الكفار يكرهون كل الكراهة سماع كلام رب العالمين والعياذ بالله. هذا أول الأنبياء الذين أرسلوا لأهل الأرض بعد أن كفروا: نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تنظر كيف يكره قومه سماع كلامه، لأنه يقول عنهم: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا كراهة أن يسمعوا الحق الذي يقوله لهم ذلك النبي الكريم. وهؤلاء الذين بعث فيهم خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقد بين جل وعلا في أخريات سورة الحج شدة كراهتهم لتلاوة القرآن عليهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي لشدة كراهتهم وبغضهم لتلاوتها. ولذا قال هنا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. كثير من علماء السلف يقولون هذه في الصلاة خاصة، إذا كان الإمام يقرأ صلاة جهرية، فإذا قرأ الإمام قراءة جهرية فعلى المأمومين أن يستمعوا وينصتوا. وكان بعض العلماء من هذا معنى يقول: ليس على المأموم قراءة، لأن قراءة الإمام تكفيه في الجهرية. وبعضهم يقول تكفيه مطلقا، وفي الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فجماعات كثيرة من علماء السلف يقولون هي في الصلاة، إذا كان الإمام يقرأ جهرا، إذا قرأ الإمام القرآن في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا. الاستماع هو أن تتفهم هذا الذي يقال حتى تفهم معانيه، والإنصات هو السكوت وترك الكلام لأجل استماع الكلام، هذا معنى فاستمعوا له وأنصتوا. وكان بعض العلماء يقول هي في خطبة الجمعة، وبعضهم يقول هي في العيد ولا هي في الفطر والأضحى وخطبة الجمعة وكل ما يجهر فيه الإمام. وكونها في خطبة الجمعة وكونها في خطبة الجمعة، وإن قال به جماعة كبيرة من السلف، فإنه لا يخلو من بعد لمسائل، منها أن القرآن غير كثير فيها، ومنها أن الجمعة ما شرعت إلا بالمدينة، وهذه الآيات من سورة الأعراف مكية، لأن سورة الأعراف من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة كما هو معلوم. ومن وهنا كان خلاف بين العلماء
هل إذا قرأ الإمام يسكت المأموم ويكتفي بقراءة الإمام أو لا بد أن يقرأ الفاتحة؟ هذا خلاف مشهور بين العلماء، فبعض العلماء يقول أما في الجاهلية فإن المأموم يسكت لأن الله أمره في قوله فاستمعوا له وأنصتوا، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ومن العلماء من لا يرى الفاتحة واجبة على المأموم لأن الإمام يحملها عنه، وهذا مذهب مالك، وروي عن أبي حنيفة مثله، وقال به بعض العلماء قالوا دل القرآن على أن الذي يسمع ويؤمن أنه كالذي كان يتكلم، قالوا والدليل على ذلك أن الله قال في محكم كتابه وقال موسى وحده لم يكن معه هارون ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، في القراءة الأخرى ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال قد أجيبت دعوتكما. قالوا كيف يكون الداعي واحدا وهو موسى وتكون الدعوة المجابة من اثنين؟ قالوا لأن هارون كان ينصت لدعاء موسى ويؤمن عليه فصار أحد الداعيين بإنصاته وتأمينه، فدل ذلك على أن المنصت المؤمن كالذي كان يقرأ. هذا قال به جماعة من العلماء، وقال طائفة أخرى ينبغي للمأموم أن لا يترك قراءة الفاتحة فلو سكت الإمام وأعطاه الفرصة بسكوت لبادر أن يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام، وإن لم يعطيه فترة في ذلك قرأها. قالوا نعم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هذا نص عام في قراءة القرآن، إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أخص منه، فهو تخصيص عموم القرآن بحديث نبوي، وتخصيصات عمومات القرآن بالأحاديث كثيرة جدا، وقد روي حديث في خصوصه أنه يقرأ وراء الإمام في الجهرية، فإن كان ثابتا محفوظا فلا كلام. وعلى كل حال فقوم من العلماء منعوا القراءة في حال جهر الإمام، وقوم أوجبوا قراءة الفاتحة خصوصا، والأحوط في هذا ألا يترك الفاتحة، لأن الصلاة داعمة عظيمة من دعائم الإسلام، وهي أعظمها بعد الشهادتين، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل صلاة يقول بعض الناس إنها غير مجزئة، فينبغي أن يعمل عملا يتفق الناس فيه على أن صلاته مجزئة، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الاستماع هو التدبر في الشيء والإصغاء إليه، الإصغاء إلى الشيء بتدبر، والإنصات هو السكوت وترك الكلام لأجل سماع ما يقال. هذا معنى قوله فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم إن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم آداب الذكر، وجعل له الذكر على نوعين على التحقيق، ذكر نفساني وذكر لساني. أما الذكر النفساني فهو هذا الذي يذكره العبد في نفسه بالتدبر والتفكر والاعتبار ولا ينطق به، وما قاله ابن عطية رحمه الله من أنه لا ذكر إلا بحركة لسان، خلاف ظاهر هذه الآية الكريمة، لأن الله قال لنبيه واذكر ربك في نفسك أي فيما بينك وبين ربك في نفسك من غير كلام،
فتذكر عظمته وكماله وجلاله وصفاته وما عنده من الثواب لمن أطاعه ومن العقاب لمن عصاه. ويكون هذا التذكر والتفكر في عظمة الله جل وعلا وفي صفاته العظمى وفي ثوابه وعقابه يكون في نفسك لأجل التضرع والخوف. وقوله تضرعا وخيفا قيل هما مفعولان لأجلهما أي لأجل التضرع. والتضرع معناه التذلل والتخشع والتواضع أي لأجل التذلل والتخشع والتواضع لرب العالمين. فقال بعض العلماء تضرعا وخيفا مصدران منكران بمعنى الحال أي في حال كونك متضرعا خائفا. والكل محتمل. وقوله خيفا ياؤه مبدلة من واو أصله خيفة لأنها فعلة من الخوف لأن المادة من الأجوف الذي هو واوي العين. القاعدة المقررة في التصريف أن الواو إذا سكنت بعد كسر أبدلت ياء بقياس مضطرد. فالخيفة هي فعلة من الخوف فالياء مبدلة من واو وتجمع على خيف لأن الإعلال الذي في المفرد هو موجود أيضا في الجمع. وشذ بعض العلماء فقال تجمع على خوف وأصل الخوف في لغة العرب. الفرق في لغة العرب بين الخوف والحزن أن الخوف هو الغم من أمر مستقبل والحزن غم من أمر فائت. هذا أكثر ما يستعمل فيه الخوف والحزن إلا أنهما ربما استعمل أحدهما في موضع الآخر. قوله خيفة أي غما من أمر مستقبل وهو سخط رب العالمين وعقابه لأن الخائف من سخطه وعقابه المغموم مما يقع من ذلك في المستقبل يطيع الله جل وعلا في دار الدنيا وقت إن كان الفرصة. وربما أطلقت العرب اسم الخوف على العلم تقول العرب خفت كذا علمت. وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف. قال بعض العلماء منه قوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله أي علمتم أن لا يقيم حدود الله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله إلا أن نعلم أن لا يقيم حدود الله على القول بذلك. ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم قول أبي محجن الثقفي في أبياته المشهورة إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بالممات عروقها ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا ألقها. فإنه يعلم أنه إذا مات ليس شاربا الخمر بعد موته فمعنى أخاف أي أعلم كما هو ظاهر. وهذا معنى قوله تضرعا وخيفا. واذكر ربك ذكري أما الذكر نفساني فهذا الذي يكون في نفسك لا يعلمه منك إلا ربك من أن تتفكر في عظمته وسلطانه وجبروته وصفاته وعقابه وثوابه متضرعا خائفا منه جل وعلا. وهذا النوع من الذكر القلبي عظيم جدا. الثاني ذكر لساني وقد علمه جل وعلا أدب الذكر اللساني وأنه لا يرفع صوته جدا ولا يخافت به جدا كما قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. والمخافتة الإسرار الشديد. وقال هنا ودون الجهر أي واذكر ربك بالقول دون الجهر لا تجهر به وترفع صوتك جدا لأن رفع الصوت الكثير بالدعاء وبالأذكار لا ينبغي. والله جل وعلا يعلم نبيه أن لا يرفع صوته به جدا. ودون الجهر من القول يعني دون الجهر وفوق إسرار المخافتة. لا تجعله سرا جدا كالمخافتة ولا تجعله جهرا جدا بل سبيلا بين ذلك كما قال فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وارتغي بين ذلك سبيلا. وقوله بالغدو الغدو قال بعض العلماء هو مفرد مصدر غدا غدوة، وقال بعض العلماء هو جمع غدوة، والأصل جمع أصيل، وقيل جمع أصل، وبعضهم يقول الأصول جمع أصيل، والأصل جمع الجمع، ولا داعي إليه، لأن الأصيل يجمع على أصل كما تجمع اليمين على الأيمان، والأصول أيضا يجمع على الأصل، والأصول يطلق مفردا وجمعا، والغدو أوائل النهار، والأصل أواخره، الأصل من العصر فما وراءه إلى الليل، والغدو من أول النهار. قال بعض العلماء كان قبل فرض الصلاة ليلة المعراج عليه يصلون صلاتين آخر النهار وأوله، وأنه هو المراد هنا. وقال بعضهم خص هذين الوقتين من النهار أول النهار وآخره لفضلهما. قال بعض العلماء الذكر بالغدو صلاة الصبح، وبالأصل صلاة العصر، والله تعالى أعلم. هذا معنى قوله بالغدو والأصل ولا تكن من الغافلين. معلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن ذكر ربه، ولكنه يؤمر وينهى ليشرع لأمته على لسانه. في هذه الآية الكريمة نهي للمسلمين عن الغفلة عن ذكر الله جل وعلينا جل وعلا، فعلينا معاشر المسلمين ألا نغفل عن ذكر الله، وأن نذكر الله في أنفسنا تضرعا وخيفة، وأن نذكره بقولنا دون الجهل من القول أول النهار وآخره وفي كل وقت، لأن الله أثنى على عباده بذكر عليه في كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا التفكر في خلق السماوات والأرض من ذكرك ربك في نفسك تضرعا وخيفة كما لا يخفى. هذا معنى قوله ولا تكن من الغافلين. ثم إن الله لما أمر عباده المؤمنين بهذه الآداب السماوية وهذه الأوامر الكريمة بين لهم أن ملائكته المقربين يطيعونه ويعبدونه ولا يستكبرون عن عبادته، فقال إن الذين عند ربك وهم ملائكته جل وعلا صلوات الله وسلامه عليهم لا يستكبرون عن عبادته، لا يتكبرون عنها أبدا، بل هم خاضعون متذللون عابدون لربهم جل وعلا. وأصل العبادة في لغة العرب معنى الذل والخضوع، فالعبادة الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة، وكل مذلل مخضع تسميه العرب معبدا. قيل للعبد عبد لذله وخضوعه لسيده، وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول طرفة من العبد في معلقته تبارع عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مول معبد أي طريق مذلل لدوس الأقدام. وإنما قلنا إن العبادة هي الذل والخضوع لله على وجه المحبة خاصة، فلا تكفي المحبة دون الذل والخضوع، ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة، لأن الإنسان إذا كان ذله متجردا عن محبة كان يبغض الذي هو يذل له، ومن أبغض ربه هلك. وإذا كانت محبة خالصة لا خوف معها فإن المحب الذي لا يداخله خوف يحمله الدلال على أن يسيء الأدب ويرتكب أمورا لا تنبغي، والله جل وعلا لا يليق به شيء من ذلك. وهذا معنى قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه جل وعلا. التسبيح في لغة العرب معناه الإبعاد عن السوء، أسبحت الشيء معناه أبعدته عن السوء، هو في اصطلاح الشرع تنزيه رب العالمين جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، وله يسجدون سجود تواضع وتذلل وخضوع سبحانه وتعالى، فإذا كان ملائكته المقربون مع عظمهم ومكانتهم عنده لا يستكبرون عن عبادته وينزهونه ويخضعون ويتذللون له، فكيف بنا معاشر بني آدم؟ ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا للخضوع لربنا والتضرع والخوف من ربنا جل وعلا، وأن يلهمنا رشدنا ويوفقنا لما يرضيه منا. اللهم ألهمنا رشدنا ووفقنا لما يرضيك عنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، وتقبل منا صالح أعمالنا، وتجاوز عنا سيئاتنا، واغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وتجاوز عن سيئاتنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم
المشركين. كانت المشيخة ردءا لهم، وكان الشباب
تلقى العدو، وكان قوم يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بني له العريش يوم بدر. فلما هزم الله المشركين وأخذ المسلمون غنائمهم وقع خلاف ومشاجرة بين الصحابة، قال الذين أخذوا الغنيمة: نحن الذين احتويناها وحزناها فليس لغيرنا نصيب فيها. وقال المشيخة: نحن كنا رداء لكم، فلو انهزمتم لانحزتم إلينا فلستم أحق منا. وقال الآخرون: نحن ما بينا ليس بنا جبن ولا بخل، وإنما خفنا أن ينال العدو غلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نحدق بنبي الله نحرسه من العدو، فلستم بأحق منا. فوقع هذا الخلاف والتنازع، وهذا سبب نزول هذه الآية الكريمة كما عليه جماهير العلماء. وحديث عبادة بن الصامت فيه رضي الله عنه عند أحمد أصحاب السنن مشهور. قال: فينا معاشر المسلمين نزلت لما أخذنا غنائم بدر، ساءت أخلاقنا وتنازعنا، فأنزل الله الآية وبين أن الأمر فيها إلى الله وإلى رسوله، ففعل فيها رسول الله ما أرضى الله وما أصلح به ذات البين بين الجميع، وما حصل به تقوى الله كما يأتي إيضاحه. وهذا القول أنها نزلت في غنائم بدر جميعها هو المعروف عند جماهير العلماء. وفي سبب نزولها أربعة أقوال أخرى معروفة عند العلماء. قال بعض العلماء: